أنا تركت الصلاة لمدة 7 سنوات تقريبا. معي؟
معك يا خليك مستمر، تفضل يا سعيد.
إيه أنا تركت الصلاة لمدة 7 سنوات تقريبا، ولمدة 7 سنوات تقريبا، ولأني لأن كان عندي وسواس في الوضوء وفي الصلاة وفي الغسل. السؤال الثاني، أجد مشقة في إزالة الأوساخ. قلت أنا في موقع الفتاوى الإسلام ويب إن يجب علي إزالة الأوساخ من جسمي والشمع، أصلاً أنا ما أعرف الشمع، وتعذب نفسياً يعني وش الشمع وكيف أزيل الأوساخ من جسمي كله عشان يكون جسمي صحيح. السؤال الثالث
يا أخي سعيد، قبل الثالث، أنت تتوقع أن جسمك الآن يعني عفواً متسخ وبحاجة إلى تنظيف بشكل مستمر، وحتى الشمع الآن يعني يمكن يكون موجود في جسمك؟
أيوة.
هالشعور ينتابك بكل لحظة، يعني عند كل صلاة؟
أنا ما أصلي أصلاً عشان الأوساخ في جسمي والشمع.
نعم.
أنا ما أصلي عشان قريت إن لازم تغسل الجنابة، يجب أن أزيل الأوساخ كلها من جسمي والشمع.
وطبعا نعرف ايش معنا. طيب يا اخوي سعيد، هل ترى ان هذا الشيء خاص فيك ولا الناس اللي حولك كلهم بهالشكل لكنهم مفرطين؟
ايش؟
هل اوساخ وهالشمع اللي يوجد في جسم الانسان التي يجب عليه وجوبا ان يزيلها عند الوضوء وعند الاغتسال، هل هي فيك خاصه ولا في كل الناس؟
والله في بعض الناس موجوده، موجوده في بعض الناس.
نعم. طيب هل هم ترى انهم يتطهرون منها ونظيفين ولا ترى انهم صلاتهم باطله؟
ارى انهم يتطهرون منها وان صلاتهم صحيحه.
هم
ايه؟
طيب يبذلون جهد اكثر منك هم في الطهاره؟
إيه والله ما ادري
بصراحه. طيب تفضل.
السؤال الثالث، قريت انا اسمع من بعض المشايخ ان لازم اركع صح، ان لازم اسجد صح، يعني لازم اضع اليدين على ركبتين صح، وإذا ما وضعتها بموت على الكفر، لازم أسجد صح. وأنا بالحقيقة أجد صعوبة في الرجوع للصلاة، أخاف من الركوع، أخاف من السجود، أخاف أركع صح، أخاف أركع خطأ، أخاف أسجد خطأ.
طيب.
وأموت على الكفر.
طيب الآن ترك الصلاة أنت كامل، يعني ما تركت الصلاة كلها، يعني ما حتى الركوع ما ركعت ولا سجدت ولا شيء، لا سجود ناقص ولا سجود كامل. اسمع إجابة الآن يا سعيد، ما لا يتجاوز هذا السؤال. يعني الأخ سعيد هي حالة متكررة تأتي، وصل إلى مرحلة أنه لا بد أن يتطهر الطهور الكامل وأن يزيل ما بجسده من أوساخ وشموع كما ذكر، وأنه لا بد أن يركع صح وأن يسجد صح، وإلا فصلاته باطلة، وإن مات على الكفر، وبالتالي وصل إلى مرحلة أن ترك الصلاة 7 سنوات الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الحالة تسمى عند الأطباء النفسيين الوسواس القهري، وهو أن الإنسان يتصرف تصرفا يقول لم أقل، أو يقول قولا أو يقول لم أقل، ويقع في شك كبير، حتى لربما شك في معاشرته لزوجته أن ذلك ليس بحلال، أو تطهره أن تطهره ليس بصحيح، أو أن أكله أكل حرام، وغير ذلك من الأمور. ولهذا أنا ما دام أن المريض يعلم أنه مريض فإنه لا يلتفت مثل هذه أبدا، وسوف يجد مواجهة شرسة معه مع نفسه، فلا يبالي بذلك. ولهذا فإني أرى أنه في طريقة تطهره يجعل أحد الإخوة من أقاربه يكون معه، فإذا قاله غسلت يدك انتهي، ثم يبدأ بالوجه أو الوجه ثم غسل اليدين، يكون معه أحد، فإذا قاله خلاص انتهيت فإنه لا يلتفت بعد ذلك، ولو قاله إنك أحدثت أو أنك فعلت لا يبالي بذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما تركه من صلوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لأنه أنا أرى أنه غير مكلف في مثل هذا الحالة، غير مكلف، وقد أشار غير واحد من فقهاء الحنابلة إلى أن مثل هؤلاء قد يرفع عنهم التكليف، وهذا واضح من حاله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه. الأمر الثالث، أنا أطلب منه أن يحتجم الحجامة عند طبيب ماهر، فإن الحجامة تؤثر في الوسواس القهري وتخفف من ذلك شيئا كثيرا، فمع العلاج النفسي ومع الحجامة سوف تؤثر إن شاء الله. وأنا أقول له فعلك صحيح ولا تبالغ في مثل هذا، فكونك سجدت ووضعت أو ركعت ووضعت يديك على ركبتيك هذا هو أقل الواجب، وعلى هذا فإن سجودك وركوعك صحيح ولا تلتفت، والله أعلم.
يعني في مثل حالة هذا الأخ سعيد، يعني هل يعني فرضا لو لم يضع يديه على
انا اقول هو
لو لم يضع يديه على ركبتي او لم يتمكن
صلاته صحيحه هو يا شيخ قطعا واضع نحن نقول لو لم هو قطعا قد وضع لابد ما في احد يركع ويسبل يديه بهالطريقه لان الانسان لاعب مو بيصلي وهو الان يقول انا لم اصلي هو يترك هذا لاجل انه يرتاح يتصور وهذا يدل على انه ليس بمكلف تكلفا كاملا والله اعلم
بارك الله فيكم احسن عليكم عبد الله معي تفضلي تفضل يا ام عبد الله اختي ام عبد الله معنا على الخط تفضلي فاطمه
بعد اسال الشيخ
تفضل الله يحفظك
علي جوزي المرأة تصلي صلاة العيد في بيتها ولا في المسجد
هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟ إيه
ولا في المسجد واضح؟
إيه سؤال آخر؟
لا شكرا
طيب أم عامر تفضلي
أيوة السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أم عامر
الله يحييك الله يجزاك الجنة ممكن أكلم شيخ؟
تفضلي يسمعك شيخ
لدينا أسرة فقيرة واحتاجت إلى ترميم المنزل وأنا بدأت بجمع مال وأكثر من مال الزكاة فهل يجوز أني أساعدها في ترميم المنزل بهذا المال من مجموعة من الزميلات؟
نعم
جزاك الله خير
في زكاة المال ها؟
إي نعم هي أغلب الأموال اللي أنا جمعتها من زكاة المال
طيب تسمعين الإجابة شكرا يا أم عامر الله يحفظك فهد معنا فهد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي فهد
الله يعافيك وجزاك خير
يكتب لكم يا رب آمين
شيخ ودي أسألك الله يهينك في مفاجأة تسمى عند بنك الراج هي بس سكنتشر
بطاقة
زي الإتمانية سكنتشر أو زي كذا مسماها طريقة أنك يضاف لك مبلغ بالحساب
نعم
على قدر الراتب ولا الدخل يعني يحسبها البنك
نعم
ثم ترد بفتره 45 يوم بعد 45 يوم يزود المبلغ اذا ما سددته
انت يعني تسمح لي
تفضل يا اسمع يا شيخ
يعني بطاقه اعاده التورع اعاده التمويل
لا يا شيخ هي مد والله تسمى سيجنتشر هذه تضاف لك على حسب الرصيد
لكن يقومون بعملية تمويل ثم خلال يومي عمل يأخذون بحصيلة هذا المبلغ يضعونه في هذه البطاقة ليس كذلك؟
اي صحيح هذه بطاقة تمويل ولكن السدد على 45 يوم
اي مخالف بس السيجنتشر هذه نوع من أنواع البطاقات المدى وغيرها هي هذا الطريقة أنت تسأل عن هذه الطريقة ليس كذلك؟
اي أنا يا شيخ يعني قالوا لي أنه بعد 45 يوم يزود المبلغ عليك
نعم أنت مخير إذا قمت بإعادة المبلغ الذي سحبته يسقطون عنك الأرباح ليس كذلك؟
اي هذا اللي فهمته بس يا شيخ
واضح
شكرا يا فهد في سؤال آخر يا فهد؟
لا جزاكم الله
الله يحفظك أم فرح تفضلي
ألو
تفضلي يا أختي الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
لو سمحت يا شيخ ابغى استفسر عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لاحد الصحابه حينما توفيت زوجته
نعم
فقال الخال بمنزله الام هل هو عام في كل خاله ام خاص في خاله هذه الفتاه؟
طيب
ويعني السؤال الثاني نصيحتك يا شيخ لي يعني للي منفصلات وعنده أهلهم ويشوفون يعني مضايقات وكذا يعني
طيب
نصيحتك لها يعني كتثبيت
طيب
جزاكم الله خير
جزاك الله خير يا أختي فرح أبو عبد الله تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أبو عبد الله تفضل الله يحفظك
لو سمحت يا شيخ اللي ذات الخارج من ذكرها تقريبا 24 يوم كيف
طريقة الصلاة القصر والجنة لو سمحت وفي صلاة الفجر تواكد يكون في الطيارة وقت
الصلاة هو وقت صلاة كيف يخلي واحد في الطيارة ولا ينتظر
السافر مدة 24 يوم صحيح مقيم في بلد معين ولا ينتقل عدة انتقالات
ينتقل عدة انتقالات في نفس البلد هذا اللي
في نفس المدينة هذه أو البلد
إصلاح في نفس الدولة.
نعم. شكرا.
شكرا.
سهيل معي تفضل. تفضل أخي سهيل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أبدأ بوصل في مال الزكاة.
نعم.
اللي هو أنا أزكي على ناس عندهم دخل لكن دخلهم بسيط. ما يتجاوز 1500 تقريبا في الشهر.
نعم. تسأل عن حكم ذلك؟
إيه نعم أسأل عن حكم الزكاة لهم.
الدخل كم 1500؟
نعم لهم دخل 1500 تقريبا.
ما لهم دخل آخر يعني؟
أشياء بسيطة ممكن بيوتهم بسيطة جدا غرفة غرفتين أشياء طيب. بسيطة.
طيب. جزاك الله خير أخي سهيل شكرا. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت فاطمة تسأل عن صلاة المرأة، هل يجوز المرأة أن تصلي العيد في بيتها؟
هذه المسألة مما وقع فيها خلاف عند أهل العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، ويروى عن أنس رضي الله عنه أن صلاة العيد تقضى، وهذا مستحب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي رواية فأتموا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتت صلاة العيد جمع أهله ومواليه وجعل عبد الله ابن أبي عتبة يصلي بهم ركعتين، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وعلى هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذلك لأن صلاة العيد فرض كفاية، فإن لم يصلي جاز له ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة العيد فرض عين، وهو اختيار ابن تيمية، ومن فاتته فلا يقضيها، وهذا اختيار ابن تيمية. والراجح والله أعلم هو مذهب جماهير العلم، وعليه الفتوى عندنا بفتوى اللجنة الدائمة بأنها تقضى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخت معامر تسأل تقول بأن امرأة فقيرة تحتاج إلى ترميم منزلها، وقامت معامر بجمع زكاة لها أو مساعدة لها قد تشتمل على زكاة من متبرعين، هل يجوز دفع الزكاة لترميم منزل هذه الأسرة الفقيرة؟
إذا كانت هذه البيت هي بيتهم وهو الذي تأويهم ويجلسون فيه، فيجوز إعطاؤها الزكاة لأجل أن ترمم ترميم المعتاد بالمعروف، وهذا هو الظاهر والله أعلم من قول الحنفية والحنابلة، وعليه الفتوى عندنا من اللجنة الدائمة على أنه يجوز إعطاء الزكاة لشراء منزل بالمعتاد، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن المنزل أصبح من الضروري وهو من النفقة التي تجب على الإنسان أن ينفق أهله فيها ويؤويهم، فإذا وجدت بيت بالمعروف من غير سرف ولا مخيلة فلا بأس بذلك، وكذلك الترميم والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ فهد يسأل عن بطاقة ائتمانية عند الراجحي، يقول لصق نتشر هي هذه.
نعم.
البطاقة
لا، هذه تسمياتها مختلفة. هذه البطاقة صورتها أن يقوم المصرف بإعطاء العميل تمويل بمقدار راتبين أو ثلاثة أو أربعة من راتبه، ثم يعطيه تمويل عن طريق السلع ويمكنه من هذه السلعة، ثم يقوم العميل بعد ذلك بتوكيل المصرف ببيع هذه السلعة، ثم تبقى حصيلة التمويل خلال يومي عمل تحول إلى هذه البطاقة، فإذا حولت هذه البطاقة المبلغ هذه البطاقة يقول له المصرف: أنت بالخيار، إذا سحبت عن طريق البطاقة فإني لا أخذ عليك، سحبت عن طريق نقاط البيع فإني لا أخذ عليك أرباح، لأن البنك سوف يحصل أرباحه من التاجر الذي أخذ منه العميل، وإن سحب كاشا فإنه أو نقدا فإن المصرف يجعل للعميل حق خلال 45 يوم، فإن أعاد المبلغ
لم
يحسب عليه من الأرباح وبقي عليه رأس المال. وهذه الصورة قد درسناها دراسة وافية ولا أرى بها بأسا والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم فرح تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه حين فقد أمه بأن الخالة بمنزلة الأم، هل هذا عام لكل من فقد والدته أو هو خاص بهذا الصحابي؟
المقصود الخالة بمنزلة الأم من حيث البر والإحسان إليها، وقد جاء في بعض الروايات أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنبا، قال: هل عندك من أم؟ قال: لا. قال: هل عندك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وهذا يدل على أن الخالة بمنزلة الأم من حيث الإحسان والبر والصلة إليها والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تريد نصيحة الأخت للمنفصلات عن أزواجهن واللاتي يعيشن عند أهلهن، قد يحصل لهن نوع من المضايقة، وقد تسمع بعض الكلمات أو بعض الإشارات التي يعني قد تتبرم منها أو من وجودها أو من أطفالها. وكذلك فضية الشيخ الإشارة إلى حساسية بعض المطلقات، يعني صحيح. بمعنى أن تكون يعني حساسة بحيث نعم. راعوني راعوا أولادي لو أنا كذا صحيح. ما كان كذا.
جميل. أولا يجب أن نعلم أن المرأة إذا جربت عقد الزواج وجربت العيش مع زوجها تكون أميرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، فهي التي لها حق القرار في متى الأكل متى الشرب متى التنظيف ما غير ذلك، إذنها وعدم إذنها لأولادها، فتجد أنها فيها نوع من قرار استقراري وقرار استقلالي. فإذا انفصلت ورجعت إلى أهلها بطبيعة الحال الذي يملك قرار المنزل هي الأم، وأحيانا الأخت الذي الباقية، فأحيانا تريد الأخت أن تمارس قرارها التي اعتادت الأم أن تعطيها إياه، فلا تتحمل الأخت الكبيرة المطلقة أن تجد هذا، وهذا حقها يعني طبيعي، يعني ينبغي أن نعطي الأمر قدرها. ولهذا ينبغي أن تحسب المرأة حسابات حينما تنفصل من زوجها. قد تقبل المرأة في بعض الضيم الذي يمارس عليها من قبل الزوج أو بعض الحقوق ربما يكون أرحم لها من أن تكون منفصلة، ربما المجتمع لا يرحمها، ربما الأهل لا يرحمها. أنا لا أقول أنها تقبل الضيم، لا أحد يقبل بالضيم، ولكن المقصود الأمور
توازن.
عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل يشتكي أهله وأنه لا يحب زوجته، قال عمر رضي الله عنه وهل بنيت البيوت كلها على الحب؟ فأين الرحمة وأين العطف؟ فأحيانا الإنسان يعاشر أهله ويبقى معهم سنين قد لا يكون عنده معها حبا، وقد تعاشره ويبقى معها وقد لا تحبه، ولكن بقاء الأولاد وعدم انفصال الزوجين بينهما قد يكون له أثر كبير في تربية أولادهم. فينبغي أن تكون المرأة تتخذ قرارها بحكمة، لا يمارس عليها أسلوب اتركيه وترك عند أهلك معززة مكرمة، فما إن ترجع إلى أهلها يذهب أخوها إلى زوجته ويذهب أخوها إلى زوجته وتذهب أختها إلى زوجها وتبقى وحيدة. ولهذا ينبغي أن تكون اختيارها لمسألة الانفصال قرار حكيم ومدروس، ليس ممارس عليها أسلوب الضغط العاطفي من قبل أمها أو أسلوب الضغط العاطفي من قبل إخوانها. ينبغي أن تدرس الأمر دراسة محكمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، وهي أن المرأة أحيانا لا تتقبل من زوجها أن يأمرها بعض الأوامر، يعني بعض المرأة أحيانا تقول أنا كل عمري عايشة في بيت أبي معززة مكرمة، فإذا عاشت مع زوجها بطبيعة الحال الرجل ولي أمر والرجل له قوامة، فهو يمارس أيضا صلاحياته وإن كان أحيانا فيها نوع من الحمق. فينبغي المرأة أن تكون حكيمة في طريقة تعاملها مع زوجها. فالمرأة البيت مؤسسة تربوية قوامها الرئيس المسؤول هو الزوج والنائب هي الزوجة، فإذا لم يعطي كل واحد صلاحيته للآخر فإنه ربما تفسد هذه الصلاحية، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن، وأن تكون فضية الشيخ يعني فاعل في الأسرة.
صحيح.
يعني أنت تدخل مرحلة جديدة.
صدق.
عنصر فاعل، يعني بعضهم تنتظر هي العاطف وتنتظر. صحيح. ساهمي أنت في بعض الأمور وبعض أعمال المنزل إضافة البهجة للبيت.
صدق. وأحيانا بعض الزوجات المنفصلات تعيش مبدأ الضحية.
نعم.
إن عاشت مع زوجها قالت أنا مظلومة. نعم. وإن عاشت أمام أهلها مطلع. قالت أنا مظلومة، وإن تأخر زواجها قالت أنا مهضومة حقي. ينبغي أن تكون المرأة متفائلة في حياتها وأن
صحيح.
تكون متعايشة وأن تكون ترسم البسمة قبل أن تنتظر من الآخرين أن يرسمها لها، والله.
نعم. بارك الله فيكم على هذا البيان فضيلة الشيخ. أبو عبد الله مسافر لمدة 24 يوم في دولة من الدول ويتنقل بين مدن هذه الدولة، هل يترخص برخص السفر؟
سبق أن بينا أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد وبقي فيها 19 يوما فأكثر أنه يتم الصلاة، وهو قول ابن عباس وهو قول إسحاق بن راهوية وابن المنذر وابن رشد من المالكية. وما دام أن الإنسان يذهب إلى دولة وفيها مدينة يبقى فيها أقل من 19 يوما ثم ينتقل إلى مدينة أخرى أرى أنه ما زال مسافر، وعلى هذا فيستحب له أن يقصر الصلاة جماعة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، وإن أحب أن يجمع فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة بوقتها جماعة، والجماعة لا تسقط حضرا ولا سفرا، وإذا كان معك أحد أولادك فإنك تجمع تصلي بهم وتكون جماعة، فإن لم يكن فمعك زوجتك والحمد لله.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال يسأل طالب علم ما صفة صلاة الاستخارة، وهل تكرر إذا لم يتبين للإنسان شيء؟
جاء عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، وهذا يفيد على أن الإنسان يصلي ركعتين تطوعا من غير فريضة ومن غير النافلة المقيدة كالظهر وسنة الظهر والعصر، وإنما ركعتين مستقلتين، هذا هو الأفضل. فيصلي ركعتين وقبل أن يسلم يرفع يدعو، قبل أن يسلم يدعو، وإن سلم ورفع يديه ودعا فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يكون الدعاء في الصلاة، لأن الدعاء في الصلاة أفضل وأقرب إجابة من الدعاء خارج الصلاة. ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أو يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. وهذا الأمر فيه 14 أو 15 دعاء، فقد يستجيب الله لك كلها وقد يستجيب بعضها، فأنت اكثر من الاستخارة مرة بعد وأنت تدعو دعائك المعتاد، ومرة تصلي، ومرة تدعو في عصر يوم الجمعة، ومرة عند الأذان ادعو استخر دعاء، لكنه قد يكون أفضل، وهذا الأفضل أن يكون بعد دبر الصلاة قبل أن يسلم، وقد يكون بعد أن يسلم، وقد يكون دعاء من غير صلاة، وقد يكون دعاء أثناء الصلاة، كل ذلك جائز والحمد لله. ولكن ليس معنى ذلك أن تنتظر الانشراح، الانشراح شيء آخر، لأنه قال فرض ورضني به، هذا الترضية قد لا يكون صحيح، قد لا يستجيب، وقد لا يستجيب دعاءك، فقد يختار الله لك الخير المباركة وأنت لا ترضاه ولا ترتاحه، فإن الله لم يستجب هذا الدعاء لكن اختار لك الخير المبارك ويكون ذلك خيرا لك. كما قالت فاطمة بنت قيس الفهرية حينما خطبها أسامة، قالت أسامة أسامة، قال طاعة الله وطاعة الرسول خير لك، قالت فتزوجته فاغتبطت، مع أنها أول الأمر لم تكن راضية.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. شامخة تقول فضيلة الشيخ عندي أنا من سنوات أجمع دراهم وفلوس كما ذكرت للحج ولم يتيسر هذا الحج ولم يرد الله لي أن أحج هذه السنة، هل هذا المبلغ فيه زكاة؟
المال نوعان، نقد، فهذا إذا حال عليه الحول واكتمل نصابا وجب الزكاة فيه بإجماع أهل العلم، سواء أعده للحج أو أعده للزواج أو أعده للنفقة أو أعده لشراء منزل، كل ذلك لا يمنع من الزكاة بإجماع أهل العلم. القسم الثاني المال الذي ليس هو نقد، فهذا إنما يجب فيه الزكاة إذا أعده للتجارة وأراد تقليبه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول السائل في معي متصلين أبو عبد الله معنا؟ طيب هنا فضيلة الشيخ عبر تويتر سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما إذا كان الإنسان يفعل معاصي بينه وبين نفسه وحينما يجد آخرين يفعلون هذه المعاصي ينكر عليهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هل هذا التناقض الذي يمارسه هو نفاق يعيشه أم ماذا، وماذا تنصحونه والحالة هذه؟
يقول الحسن البصري عندما أمر بعض أصحابه أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فقالوا يا أبا سعيد نحن نفعل المنكر، قال أوه إن الشيطان لا يفرح أن يجد ذلك منكم، ولهذا قال القائل ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. الإنسان مأمور أن يجتنب المنكر ومأمور أن يأمر بالمعروف، فهذا واجب وهذا مطلوب تركه، فكون الإنسان يأمر بالمعروف ليس معناه أنه معصوم لم يفعل، فهذا شيء وهذا شيء، ومع ذلك إذا كان يأمر بالمعروف ويفعله فإنه قد فعل ذنبا واحدا، ولكن إذا كان يفعله ويترك المنكر قد فعل ذنبين ولهذا نحن نطالب الإنسان أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكن تكون طريقته للإنكار ليس معناه أن العصمة. بعض الناس يقول الله المستعان الله المستعان تفعلون ذا الله، كأنه لم يخطر على باله فعل هذا المنكر وهو يفعله. هذا هو الإشكال. نعم. وهو نوع من النصيحة التي فيها نوع من الزهد والتفقه، وهذا هو الإشكال. أما أن ينصح إخوانه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيكم من هذا المنكر، ولا شك أن هذا منكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيانه وقال العلماء في بيانه، يبينه بحكمة،
وأن يحميني
وأن يحميني وإياكم وجميع المسلمين، وأن يعصمنا وإياكم، بحيث يعلم أن هذا ناصح وأنه مبين. وليس مقصود بذلك أنه نوع من الاستغراب على فعل هذا المنكر، حتى يقال ما شاء الله فلان ما يخطر على بالي هذا الأمر.
اللهم استعان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أوان الورد تسأل عن تقول أريد معرفة أو أريد المسافة التي لا يأثم بها المار أمام المصلي، كم هل هي موضع السجود؟
هذا سؤال جيد. نعم. هذا سؤال جيد. إذا وضع المصلي سترة فإنه يجوز أن يمر الإنسان بعد ما بعد السترة.
نعم. ولكن حتى لو كانت بعيدة فضيلة الشيخ.
لا إذا الآن إذا وصلت له، بحيث تكون ثلاثة أذرع فأقل.
نعم.
وأما إذا وضع سترة أكثر من ثلاثة أذرع فقد اختلف أهل العلم فيها، هل حقه ما بعد السترة أو ليس له إلا ثلاثة أذرع فأقل. الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا وضع سترة ثلاثة أذرع فأقل فهذا حقه، ولا يجوز للمرء أن يمر بين يديه. الحالة الثانية إذا لم يضع سترة فحقه ثلاثة أذرع فأقل، ولا يسوغ لأحد أن يمر بين يديه. الحالة الثالثة أن يضع سترة فوق ثلاثة أذرع فليس له من الحق إلا مقدار ثلاثة أذرع فأقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هل موضع السجود يعني خاصة الآن واضح موضع السجود في السجدات مثلا؟ نعم. أو كذا، هل
إذا كانت السترة بمقدار موضع السجود فهذا حقه. نعم. فيجوز أن يمر ما بعدها ولو كان من ضمن الثلاثة أذرع. نعم. أما إذا كانت ليس له سترة. نعم. فحقه ثلاثة أذرع وهي دون السترة. نعم. وهي أعلى من السترة.
وهي هل
ما الدليل على ثلاثة أذرع؟ نعم. ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل بلالا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، فأشار إليه قال فوجدتها من موضع قدميه إلى الجدار مسافة ثلاثة أذرع، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. للأسف يعني الناس قد يتساهلون في المرور في
صحيح.
ونشاهدهم في المساجد خاصة أيام الجمعة والمساجد المزدحمة. صحيح. ولا يبالون فيها
ولا يبالون، وهذه مع الأسف. نعم. الشديد مشكلة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم سترة فمر أحد بين يديه فليقاتل، فإن أبى فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. نعم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فعل ذلك فقد فعل أن ذنبا. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يمر بين يدي المصلي أن يعني ما يأثم، جاء فيه بما فيه من الإثم، وإن كان الرواية فيها ضعف بكلمة من الإثم، لكن فيه عقوبة أن الإنسان إذا مر بين يديه أنه آثم في هذا، والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو لقمان من بلجيكا تفضل. معنا أبو لقمان من بلجيكا. طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال يقول هل للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة ويجمعه أو يجعله مع طواف الوداع؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة في يوم العيد وأخره إلى أن يجمعه مع طواف الوداع بنية الإفاضة والوداع أن ذلك مجزئ، ولو طاف بعد ذلك للسعي إذا كان قد أخر سعيه سعي الحج إذا كان متمتعا أو كان قارنا ولم يكن قد سعى أول الأمر، والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. نورة تقول أعطني أحمد. تفضل أحمد. معنا أحمد. طيب نورة فضيلة الشيخ تقول يعمد بعض الناس إلى أن يقول حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قبل أن يتابع المؤذن، هل هذه الشهادة يعني أو في هذا الموضع صحيحة؟
جاء فيها صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم المؤذن فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. قال أهل العلم يجوز أن يقولها الإنسان من حين أن يسمع المؤذن، ويجوز أن يقولها من حين أن يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجوز بعد انتهاء الأذان، ولكن الأفضل أن يقولها من حين سمع أشهد أن لا إله إلا الله، والله أعلم. وعلى هذا فلو قالها لا حرج، لكنها ليست أشهد أن الله وحدها، وإنما هي من ضمن بعد أن يتابع المؤذن والله أعلم. ولكن لو سمع الشهادتين وقال أشهد أن الله فقط فلا، هذا يجوز لحديث سعد بن أبي وقاص كما مر معنا والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أم سعد معي تفضلي. أختي أم سعد. أبو سعد تفضل عذرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو سعد.
السلام أبو خير.
أهلا وسهلا.
مساء الله الشيخ معك.
حياك الله تفضل.
أسأل أقول هل تتحقق عدالة الله في الحياة الدنيا أم أنها في الآخرة؟
إيش؟ عدالة الله هل تتحقق في الدنيا أم أنها في الآخرة؟ طيب سؤال آخر أبو سعد؟
بس هذه شكرا.
بارك الله فيك. أبو محمد تفضل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
كيف حالك يا محمد؟
أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
السؤال هذا ما جاوبت عليه من زمان الله يسعدك في الصلاة.
تفضل.
اللي هو بارك الله فيك، إذا كان الإمام منفردا وبينه وبين المأمومين هذه الجلسة حقة الاستراحة، هل يجوز هذا؟
كيف الإمام منفردا ومعه مأمومين؟
لا لا ما لا، الإمام قفقي بينه وبينه فاصل، بينه وبين المأمومين اللي هذه الجلسة
التكاية هذه حقت الجلوس.
أسعدك الله.
طيب
طيب الله يوفقك.
مفتوحة هي ولا مغلقة تماما؟
لا لا مغلقة، وهو جاء مأموم لكن في آخر حاجة لحق، ها فلحق مع ناس وصلوا وراء.
طيب بسم الله حياك الله. معي أم عبد الله تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي أم عبد الله.
أنا لدي سؤالين. السؤال الأول، بالعادة يعني لما تجيني العادة الشهرية وقت الصلاة أعرف أن الصلاة هذه يجب علي قضاءها، لكن بعدين قد أنسى بعد ما أغتسل بعد 8 أيام أنسى، واللي أستذكره صليته لكن اللي ما أستذكره وش حكمه، خصوصا كوني لا أعرف أوقاتها أو شيء زي كذا.
شكرا.
السؤال الثاني يا شيخ، لما يعني نتكلم في شخص سواء احنا نصفه انه هذا الانسان كذا 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 احذروا منه، لكني اتعامل معه باحسان، انا اتعامل مع هذا الشخص اللي احذر منه باحسان، احذرهم انهم هم يتعاملون معه باحسان لكن في حدود، هل علي اسم؟
طيب شكرا بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ معي متصل. نعم أبو سعد يسأل فضيلة الشيخ عن من يعني حصل له أمر في الدنيا، يعني ظلم أو أخذ حقه أو يعني تكلم أحد فيه، هل يعني يلزم من ذلك أن يأخذ حقه وأن تتحقق عدالة الله عز وجل وأن يأخذ حقه في الدنيا، أم أن ذلك لا يكون إلا في الآخرة؟
بس كلمة تتحقق عدالة الله هذا أسلوب غير لائق، ينبغي أن يعني عدالة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه عدل، وقد قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
نعم.
والعدل هو ضد الجور، وهو الاستقامة على الطاعة وعلى ما أمره الله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى
نعم.
قد يؤخر ذنب الظالم لحق المظلوم إلى الآخرة لأجل أن ذلك أنفع، ولكن هناك عقوبات أن الله سبحانه وتعالى لا يؤخرها، كما جاء في عند أهل السنن من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطعة الرحم.
نعم.
فالإنسان إذا بغى على أحد قد يدرك ذلك في الحياة، وكذلك قطعة الرحم، من قطع رحمه فإن ذلك يدرك عقوبة ذلك في الحياة، أما غير ذلك مثل بعض الناس يأخذ مال غيره أو يظلم يغتاب غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين على رسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يجده لا يجده في الدنيا وإنما يجده في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا ما المفلس يا رسول الله؟ المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي وقد شتم هذا أو يأتي وقد عمل حسنات وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه ثم ألقي في النار، وهذا يدل على أن الغيبة وأكل أموال الناس بالباطل قد يتأخر إلى يوم القيامة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم سالم معي تفضلي.
وهذا من عدل، هذه نقطة الشيخ.
نعم.
وهذا من عدل الله أن الله يؤخر ذلك من عدله لأجل أن ينعم لك بالفضل والنعمة.
الله.
ما يقال عدل الله ما تحقق عدل الله.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى قد تحقق عدله وتحقيق ذلك يتأتى بأمرين، إما أن يؤخر العقوبة للظالم ليزيد عقوبته في الآخر وهذا من عدله، وإما أن يؤخر العقوبة لأجل أن ينعم الظالم المظلوم بأن بحسنات أكثر من ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليكم. سالم تفضلي.
اي نعم، لدي سؤال يتعلق بالموضوع اللي علق عليه الشيخ قبل قليل اللي يتعلق بالغيبة. مثلا إذا أنا اغتبت، طيب هو بياخذ من حسناتي، تمام؟ طيب أنا لو هو مغتابني نفس الشخص بيقتص من حسناتي؟
اي جميل. طيب يعني واحد شيء واحد مقابل واحد، يعني لا موقف امام موقف.
نعم.
اولا يجب ان نعلم ان الغيبه فيها حق لبني ادم وحق لله سبحانه وتعالى. فكون الانسان يقول اغتابني انا راضي ما يجوز. لماذا؟ لانه رضي عن حقه بقي حق الله. وحينئذ فمن اغتاب شخصا لان صاحبه اغتابه لا يجوز. لان القاعده تقول الضرر لا يزال بمثله. هذا قاعده. فكون فلان اغتابك ليس معناه انه يحق لك ان تغتابيه، لانك وان اخذت حقك لكن يبقى حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يمس.
نعم، هذا فعلا اشارت الاخت مسان. في ناس يقول لك يا اخي انا بغتاب الناس، واكيد في ناس بيغتابوني، فان شاء الله يوم القيامه بخرج سالم.
لا، يعني هذا ما يعلم الله المستعان. ما يعلم الانسان.
في شيء اخر يا مسالم الله يحفظك. طيب الاستهانة بالمعصية في مثل هذا.
أنا والله الشيخ أحمد حقيقة أنا فرحان جدا بهذا اللقاء، أني سمعت ثلاث أسئلة كلها عن شدة الغيب، وهذا بحد ذاته بشر بشيء خير والحمد لله. اليوم شرعنت الغيبة والنميمة والبغي بأسلوب قد لا يعلم الإنسان عقوبة ذلك. الأسماء المستعارة التي تحاول أن تؤثر في المجتمع، والأشاعات التي تغير قناعات الناس فيما بينهم، وسواء كان في حق الراعي وفي حق الرعية، كل ذلك ومن أعظم الذنوب، لأن ذلك يؤثر في لحمة المجتمع ووحدة صفه، والله المستعان.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال من الأخ سهيل يقول أنا أدفع زكاة مالي لأسرة فقيرة لا تتقاضى إلا ما يقارب 1500 ريال شهريا، هل يسوغ لي ذلك؟
بارك الله فيك. 5000 ريال لأسرة من خمسة ما تكفيهم، والله المستعان. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يديم عليك هذا الأمر. فإن الإنسان إذا كان عنده عائلة يرعاهم ولو كان ذلك بالزكاة فإنه يعتبر بإذن الله فيهم من صغير، قد يكون حق كافي اليتيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ الكريم يقول فيه إذا صام الإنسان أو إذا صام الشخص يوما وترك يوما آخر ثم صادف أن أتى يوم الجمعة، هل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي هريرة أنه قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده؟
إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا من أفضل القربات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإن وافق أن يفطر يوم الخميس ويصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت فهذا لا بأس بذلك، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، فهذا مما كان يصوم فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. الشامخة التي سألت عن مبلغ الزكاة فضيلة الشيخ مبلغ الحج، تقول المبلغ تقريبا 7000 ريال ومضى عليه 3 سنوات.
طريقة الزكاة إذا كان 3 سنوات تقسم على 40، ثم الناتج فيه زكاة، ثم تخصم الناتج هذا من 7000 ثم تقسمه على 40 والناتج فيه زكاة، ثم تخصم المبلغين هذا على 7000 وثم تقسمه على 40 والناتج يكون فيه زكاة. لماذا؟ لأنه حينما نقول 7000 مثلا وكل 1000 فيها 25 مثلا أو 200 كل 1000 فيها 250، فإذا جاء السنة الثانية يكون 250 أو 250 مخصومة من هذا، لأنه زكاة.
نعم، ويمكن يكون السنة الأولى لم يبلغ النصف لأنها تجمع كل سنة، هي
تقول 7000 بلغت 3 سنوات.
طيب نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد العزيز معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد العزيز.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ويرعاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله.
الحين بسألك، بعض الأحيان أن أنا يعني تأخر عن الصلاة.
نعم.
بعض الأحيان أنا أتأخر عن الصلاة وتفوتني يعني 4-3 صلوات وصير لاحق على صلاة العشاء يعني.
نعم.
هل ابدا بالصلوات اللي فاتتني ولا اصلي العشاء واكمل الصلوات اللي فاتتني؟
جميل، تسمع اجابه ان شاء الله. في سؤال اخر عبد العزيز؟
سلامتك يا شيخ.
شكرا. عبد الرحمن معي، تفضل. تفضل اخي عبد الرحمن.
ايوه
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، واسمعنا من سماعة الهاتف، الله يبارك فيك.
الله يعافيك. بغيت اسال عن المبلغ، مبلغ الزكاة، اقل مبلغ للزكاة يا شيخ.
طيب شكرا. معي متصل. طيب عبد العزيز، فضيلة الشيخ يقول انا اتاخر، يعني قد يحصل ان اتاخر عن او افوت ثلاث اوقات في اليوم ثم أحضر للمسجد في صلاة العشاء مثلا أو في صلاة المغرب، هل أبدأ بالقضاء ما فاتني أم أصلي الصلاة الحاضرة مثلا العشاء أو المغرب؟
قبل ذلك يا أخي عبد العزيز وابن عبد العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك ممن يقيم الصلاة حق إقامتها، وأعظم إقامة للصلاة أن يصليها الإنسان في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة. واليوم شيخ أحمد بسبب العطلة الصيفية وبسبب الحر الذي يجدون الناس أحيانا يسهرون من الليل ثم ينامون فيتركون صلاة الفجر أو يتركون صلاة الظهر والعصر، وقد لا يقع في قلب الإنسان من اللوم ومن الندم، ولا شك أن هذا من المصائب التي وقعت في الناس. فاليوم بعض الناس يقول ما أدري وراي ضيق صدري. ضيق صدرك بسبب تركك صلاة الجماعة، ضيق صدرك بسبب منك ما صليت في أوقاتها، وينتظر الإنسان بعد ذلك أن يوفق في حياته ويوفق في زواجه ويوفق في تجارته ويوفق في وظيفته. الإنسان يا أخي مطالب بأن يحسن التعامل فيما بينه وبين ربه، والله سبحانه وتعالى قد أعطانا بشارة عظيمة، قال ولئن أتاني يمشي أتيت هرولة، ولئن قال تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. والإنسان اليوم أحيانا ما يستشعر مدى الذنب الذي أوقعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض أخبار بني إسرائيل أن رجلا دعا ربه فقال يا رب إني أذنب ذنبا ولم أجد عقوبة ذلك عندي. قال الله سبحانه وتعالى أولست ترى كثرة المعاصي قد وقعت فيك ولا تعلم، ألا ترى أنه ذلك لم يؤثر ذلك في قلبك، هذا أعظم عقوبة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أحيانا الإنسان إذا أذنب يضيق صدره، هذه نعمة من عظيمة، إن الإنسان يجد أثر ذلك في تقصيره في طاعة الله، أثر ذلك على وجهه. ولهذا قال أهل العلم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في إحدى صلاتي العشي بعد أن صلى بالناس صلاة الظهر ركعتين، قالوا أهل العلم كأنه غضبان، أثر ذلك لأنه قل حق الله في صلاته، فلما صلى ركعة وجد أثر ذلك. ولهذا أخي عبد العزيز وابن عبد العزيز أتمنى أن تهتم في ألا تترك الصلاة في أوقاتها، وهذا ذنب عظيم. ثانيا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصلاة تجب على الترتيب، فلو أن إنسانا قام من النوم ولم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب وحضرت الصلاة العشاء فإنه مطالب أن يرتب الصلاة، هذا مذهب جماهير العلم خلافا للشافعية، فيصلي العصر الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، فإن جاء والإمام يصلي العشاء استحب له وجاز له أن يتقدم فيصليها بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر، فإن وجد جماعة صلى معهم بنية العصر، فإن وجد جماعة ثانية صلى معهم بنية المغرب، وهكذا والله أعلم. فالترتيب لا يسقط.
نعم بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أبو خالد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
حياكم الله جميعا.
أهلا وسهلا بك.
فيه بعض الأئمة يلاحظ عليهم يسرعون في مقدار السجود والركوع وفي مقدار الركعتين الأولات من الصلاة السرية.
نعم.
فالواحد يقرأ سورة الفاتحة وما يتمكن يقرأ سورة بعدها لأن الإمام يسرع في الركوع قبل الوقت المناسب يعني.
طيب.
فما رأيكم يعني؟
بارك الله فيك، شكرا أبو خالد. أبو نواف معي، تفضل. أم نواف تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم؟
تفضلي يا أختي أم نواف.
أمي وأختي الكبيرة عندهم رصيد في البنك يجوز ياخذ الزكاة عند خالي.
أمك وأختك الكبيرة ها؟
أيوة عندهم رصيد في البنك.
نعم.
يجوز ياخذ الزكاة؟
يجوز لك أن تأخذ الزكاة؟
لا هم يجوز لهم ياخذ الزكاة عند خالي.
لماذا؟ فقراهم يا أختي.
لا
ليسوا فقراء.
رواتبهم ما تكفي؟
عندهم رواتب، عندهم دخل، عندهم شيء؟
عندهم عقار وعندهم يعني رصيد في البنك.
سبحان الله. نعم. طيب يأخذونها يعني خالك يقول لهم هذه زكاة؟ يعلمون أنها زكاة؟
أيوة، خالي يجيبها في رمضان يعني نعرف أنها هي زكاة.
نعم.
يعتاد هذه سمع ويدية. نعم. يعتاد خالهم أن يعطيهم فتعودوا.
طيب. تسمعين إجابة يا ابن نواف الله يحفظك. عبد العزيز معي. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
هلا والله.
تفضل يا سهل.
يا شيخ، هل إذا ما صليت صلاة الجمعة ثلاث مرات هل يصير شيء أو
تركت هنا؟
ثلاث مرات
ترك الجمعة ثلاث
مرات.
طيب، تساهلا ولا نوم ولا سفر ولا ماذا؟
لا نوم.
نوم.
إيه.
طيب، تسمع إجابة.
كلمت عزيز أسألك.
اسمع الشيخ، أسألك يا عبد العزيز.
عبد العزيز. تسمعني؟
أيوه.
لو أنك عندك موعد يوم الجمعة ولا قومتك أمك ولا قومك أبوك ولا قوم إخوانك، تزعل عليهم؟ سكر.
تسمع إيه؟
تسمع؟
لا راح ببلغ السؤال يعني. نعم. هي مقصود إيصال رسالة معينة. صحيح. في الأداب، وسيكون ذلك من خلال الإجابة. الأخ عبد الرحمن يسأل عن أقل مبلغ مالي يتجب فيه الزكاة.
العبرة كل سنة يختلف، وذلك لأن الزكاة إنما لأن النقود تجب فيها الزكاة بمقدار ما يطلق عليها أقل الثمنية، والثمنية تكون في الذهب وتكون في الفضة، واليوم الفضة أقل من الذهب، وعلى هذا تقدر بأقل ما يسمى ثمنا، ولهذا نحن نقول أن الريالات والدولارات والجنيه وغيرها إنما تجب فيها الزكاة لأجل أنها تدخل في مطلق الثمنية، وعلى هذا فالزكاة فالريالات والدولارات تقوم بأقل ما يطلق عليها الثمنية، وأقل ما يطلق عليه الثمنية هي الفضة. نعم. والفضة اليوم تقريبا من رمضان أنا مدرك. نعم. هذا أن مقدار الزكاة 1071 ريال، وهذا يختلف من زمن لزمن، لكن فإذا كان الإنسان عنده 1100 ريال وحال عليها الحول فإنه يزكيها والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يقول أبو خالد، بعض الأئمة يسرع في القراءة وفي السجود. صحيح. فلا يتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة أو أحيانا ما تيسر من القرآن،
وهذه من الحقيقة من المشكلات حقيقة. نحن نلاحظ بعض أئمتنا جزاهم الله خيرا يسارعون في صلاتهم، حتى إن الإنسان لا يجد الخشوع ولا الدعاء ولا التضرع ولا الابتهال الذي يجده كان مثل ما كان مشايخنا يصلون بنا، ولهذا أحيانا الإنسان ما يدرك بعد الفاتحة ما يقرأ قل الله أحد وقل رب الفلق. ينبغي أن يطيل الإنسان إطالة. يقول أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم: إن كانت صلاة الظهر لا تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا يدل على أنه ينبغي للإمام جزاه الله خيرا أن يتئد في صلاته وأن لا يستعجل. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى خلف رجل قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يقول سليمان بن يسار، فحذرنا قراءته وركوعه فوجدناه قدر 10 تسبيحة والسجود قدر 10 تسبيحة. هذه يبي له تقريبا ولا دقيقة. اليوم الإنسان ما يدرك مع إمامه إلا سبحان ربي الأعلى مرة ومرتين ولا يستطيع يدعو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، فلا يجد فرصة في الدعاء. فلهذا أنا أهيب بالأئمة جزاهم الله خيرا أن يأتون إلى المسجد وهم متئدون. ثانيا، إذا سلم الإمام ينبغي له أن ينتظر يسبح، على الناس يرونه قدوة، فإذا استعجل الإمام بالقيام هذا يجعل الناس يظنون أنه ما فيه ذكر ولا شيء. فإذا كان الإنسان أحيانا بعض العوام إذا أراد أن يسلم ووجد الناس جلوسا تراهم يجلسون حياء من الله سبحانه وتعالى ومن خلقه، فإذا وجدوا إمامهم قد تعجل القيام فإنهم يتعجلون الذهاب. ومن المعلوم أن قول الإنسان سبحان ربي الأعلى سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهو جالس في الصلاة هذا أعظم أجرا من أن يقوله وهو يمشي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والمرء ما زال في صلاة ما كان في مصلاه الذي صلى فيه حتى لو كان بعد السلام. فكون الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيما صلاه الملائكة تصلي عليه. نعم. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم نواف تقول بأن أمها وأختها الكبيرة عندهم عقارات وعندهم أموال ولا مرصدة ويأخذون الزكاة من خالي كل رمضان.
هذا من المشاكل التي اعتاد بعض الناس أحيانا يقولون بعض الإخوة أو بعض الناس يعطي أخته من قديم الزمان يسمونه عويدية تنتظر منه. أحيانا تغتني الأخت وتتوظف الأخت وهو ما زال يعطيها يقول يصعب علي أن أقطعها، نقول أعطيها من الصدقة والإحسان. أما الزكاة فهي مال الله، لا يجوز أن يعطيها الإنسان إلا من مستحقيها والله أعلم.
بارك الله فيك.
وحينئذ فمن أعطاها من لا يستحق وجب عليه أن يعيدها والله أعلم.
عبد العزيز فضيلة الشيخ يسأل عن من ترك صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات بسبب النوم،
وهذا من المشاكل كما قلنا يا شيخ أحمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع طبع على قلبه ثم ليكونن من الغافلين، وهذا من أعظم العقوبات. حتى إن بعض السلف كره أن يكثر الإنسان من السفر يوم الجمعة بسبب خوف من وقوع هذا الأمر، مع أنه كان معذورا، فما بالك بغير المعذور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الناس والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. سلم الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
شكر الله لكم جميعا الشيخ.
شكرا لكم متابع هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ سطام الفهيد من مؤسسة الدعوية للصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.